الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم وأعطوهم الكيس من نفوسهم، ثم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبها. ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل التوكل بعد التقوى، الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه. وكما قال في موضع آخر: واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوبا بنوع من التوكل فهو توكل عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها.
المراد أن التوكل مع الأسباب لا بد منهما معا. التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل، هذا مرتبط بالقلب. الأسباب السعي في الأسباب التي جعلها الله عز وجل موصلة إلى نتائج، فالثياب الدافئة توصل إلى السلامة من البرد، الأكل يوصل إلى السلامة من الجوع، الشرب يوصل إلى السلامة من العطش، وهكذا. فمن قال إني متوكل وترك هذه الأسباب وتعرض للبرد الشديد وقال أنا متوكل على الله، أو تعرض للبرية بلا زاد وقال أنا متوكل على الله وإن لم أحمل زادا ولا ماء، فهذا ليس بمقيم للتوكل. وحتى لو فرضنا أن قلبه فعلا معلق بالله، إلا أنه فعل ما لا يحل أن يفعل، وهو اطراح هذه الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك راعى الأسباب عليه الصلاة والسلام، كما في أمر الهجرة، فإنه لما أراد أن يهاجر هاجر مستخفيا، مع أن وليه هو جبار السماوات والأرض. ما قال أنا سأذهب أمامكم يا معشر قريش ولن تستطيعوا منعي، لأنه يشرع صلى الله عليه وسلم لأمته، فلا بد من العناية بالأسباب. كمن في الغار صلى الله عليه وسلم ثلاثا حتى انقطع عنه الطلب، ولم يذهب مع الطريق المعروف من مكة إلى المدينة، بل ذهب إلى جهة الساحل، كل هذا التماس الأسباب. فمن ادعى أنه سيطرح الأسباب لكمال حاله في التوكل فليعلم أنه بمثل هذا الكلام والعياذ بالله كأنما، وإن لم يشعر، كأنما يفضل حاله على حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عمل بالأسباب. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع في الحرب، وفي أحد ظاهر بين درعين لبس درعين، كل هذا من باب توقي أسباب الضر والشر، فليس في اتخاذ الأسباب طعنا في التوكل، بل ترك الأسباب هذا يدل على عدم فهم هذا العبد للتوكل. وسيبين أن طائفة ركزت على ما يتعلق بالقلب وأهملت الأسباب، وطائفة أخرى ركزت على الأسباب وغفلت عن الله، وكلتا الطائفتين ضالتان في أمر التوكل. وإنما الصواب الحق مثل ما ذكر في الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فتوكلوا. وماذا فعلوا؟ خرجوا لهم واتجهوا إلى حمراء الأسد بدعوى أنهم بزعم قريش أنها ستفعل، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان ومعه ورجعوا. حاصل الأمر أن التوكل لا يعني ترك الأسباب، واستخدام العبد الأسباب لا ينبغي أن يشغله عن أن هذه الأسباب نجاحها بيد الله تعالى. فحتى وإن عملت ما عملت من توقي أسباب الضر والحرص على أسباب الخير، إلا أن الأمر بيد الله، فقد ينجع هذا السبب وقد لا ينجع. الذي بيدك أن تربط قلبك بالله، وفيما يتعلق بالأسباب تعمل فيها جوارحك كيديك وأكلك للطعام وتعاطيك للدواء ونحو ذلك، فكل هذا مما يبين لك المنهج السليم في التوكل. أما أن يزعم أنه تارك للأسباب لأنه متوكل، أو أن يركز على الأسباب وينسى الله، وينسى ربط قلبه بالرب سبحانه وتعالى توكلا عليه، فلا شك أن الطريقين على خلاف الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها هنا غلط طائفتان من الناس، إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها.
هل هي بالسببات ولا مسبباتها؟ تشوف الفرق. يعني يقول عطلت الأسباب موصلة إلى مسبباتها. لأكد شوف تتراجع كلمة مسبب مسبب شو الضبط لها. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب، وضعوا فتوكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى، فكلما قوي جانب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل، فإن التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل على الله فيها، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورا، وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير، وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته، فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به، وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره، وليس الله حسب صاحبه، فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والطائفة الثانية التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا وأعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل، فالقوة كل القوة بالتوكل على الله، كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافيه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل، بخلاف من عجز وفرط حتى فتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه ولا يكون في هذه الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر.
هذا الفصل له شأن عظيم، وينبغي أن يعتني المسلم بأمر الأذكار، وهذه الأذكار من نعمة الله تعالى أنها متنوعة وأنها دائمة، فمنذ أن يصبح المؤمن ويقوم من نومه ويشرع له أن يقول أذكارا معينة من مجرد قيامه من النوم، ثم في صباحه يشرع له أن يقول أذكارا في الصباح، إذا خرج من بيته هناك أذكار يقولها، إذا خرج من بيته، إذا أتى موضع الخلاء ليقضي حاجته، إذا أراد أن يطأ زوجته، إذا دخل المسجد، إذا أمسى، إذا أكل أو شرب، فثمة أذكار قبل الأكل والشرب، إذا شرب أذكار بعد الأكل والشرب، إذا أمسى أذكار عند المساء، أذكار أخرى متعلقة بالصلاة، في نفس الصلاة أذكار، وبعد الصلاة أذكار، أيضا أذكار مستديمة معه حتى يأتي فراشه مرة أخرى لينام، فيشرع له أن يقول بعض الأذكار في عندما يريد النوم. وذكروا أن ابن بطة الحنبلي رحمه الله كان يقول 40 ذكرا إذا أوى إلى فراشه، 40 نوع، كقوله بسمك ربي وضعت جنبي والتسبيحات والتحميدات والتكبيرات والنوم على الشق الأيمن وجعل اليد اليمنى تحت الخد وقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، قراءة آية الكرسي، قراءة سورة الكافرون، وجمع اليدين والنفث فيهما بالمعوذات، أذكار كثيرة. فكان رحمه الله يعتني بهذا حتى كان يذكر 40 ذكرا. المؤمن يحرص على ما يسر الله من هذه الأذكار ولا يرمي نفسه رميا هكذا، يرمي نفسه على فراشه دون ذكر، فإن هذا مما يستجلب له أعداء الله من الشياطين تتسلط عليه، وربما أصابه شيء من الإضرار والكلفة في نومه، فيلاحظ أمر الأذكار. أيضا مما يشرع إذا قام الإنسان في أثناء نومه، قد يقوم لقضاء حاجته، قد يفيق لحر أو برد أو لصوت وقع، فإذا كان هذا ليلا فمن تعار من الليل فإن له أذكارا خاصة أيضا في هذه الفترة اليسيرة، وهي قيامه فيقول أذكارا ثم يكمل نومه، وهذا يدل على نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذه الأذكار. فإن الذكرى كنز عظيم، وبقدر ما يكون للإنسان منه نصيب بقدر ما يأخذ من هذا الكنز. وأعظم الذكر الذي ينبغي العناية به هذا القرآن العظيم، فيحرص المؤمن على أن يكون له ورد لا يجاوز مثلا شهرا إلا وقد ختم ختمة، وإن يسر له أن يختم أكثر فهذا أحسن وأفضل، بحيث يبقى المسلم على ذكر حتى يقبض وهو على هذا الحال. ويرجى لمن لزم هذه الأذكار المنوعة في الأوقات المتفاوتة وفي الأحوال المتفاوتة أن يدخل في قول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قد أمر وبين تعالى حال أهل الإيمان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فأهل الإيمان أهل ذكر، وبقدر ما يقل نصيبك من الذكر يقل نصيبك من هذا الكنز الذي قلنا. فينبغي الحرص على هذه الأذكار وحفظ ما يسر الله تعالى منها، والذي لا يحفظ الأذكار يأخذ شيئا من هذه الكتب الثابتة فيها الأذكار ويرددها، وسيجد أنه بعد مدة قد حفظها. فإذا كنت تقرأ في هذا الكتاب أذكار الصباح كل يوم وأذكار المساء كل يوم، فبعد مدة ستترك هذا الكتاب لأنك قد حفظته مع كثرة ما تردد هذا الذكر كل صباح وكل مساء وعند أكلك وعند شربك، ستلاحظ أنك حفظتها بحيث تبقى هذه الأذكار معك دائما. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بقوله لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله، فكلما قدر الإنسان على أن يكون له نصيبه من هذا الذكر فهو بالمنزلة التي قلنا من أخذه من هذا الكنز قلة وكثرة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكرا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له، وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه، وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وضعنه وإقامته.
النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وله من ذكر الله عز وجل النصيب الأوفى صلى الله عليه وسلم، فهو في حال من الذكر المستديم صلى الله عليه وسلم، إن بلغ أحكاما فهذا من ذكر الله، إن بلغ أمرا عقديا فهذا من ذكر الله، إن أمر بمعروف إنها عن منكر، كل حياته صلى الله عليه وسلم في ذكر مستديم لله تعالى. وحتى في حال سكوته صلى الله عليه وسلم فسكوته ليس كسكوتنا، سكوت الغافلين الساهين، الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، فمن ذكر القلب التفكر، التفكر في الآخرة والوقفات العظيمة الهائلة فيها، والمحشر والضنك وقيام الناس لله في ذلك اليوم العظيم وتلك المواقف التي تمر بالناس، هذه لا شك أنها تستجلب للعبد خوفا ورقة قلب وتستدعيه كثرة دعاء، فهذا من الذكر، من ذكر الله بالقلب التفكر في هذه الآلاء وفي هذه النعم. تفكر الإنسان فيما يتقلب فيه منذ أن يصبح، ماذا يعد من أنواع النعم ومن كثرة ما أفاء الله تعالى عليه، ونعم منوعة في أوقات متفاوتة تمضي مع الإنسان في مركبه وفي مسكنه وفي ملبسه وفي مطعمه وفي مشربه وفي بيته وفي سوقه وفي مسجده وفي كل موضع نعم تتوالى. التفكر في هذه النعم واستشعار الإنسان قلة شكره لله عز وجل فيها وخجله وحياءه من الله تعالى أن يكون بهذه المثابة مما يكسر نفسه عن الغرور والتكبر والتجبر، ومما يستعين به على ترويض نفسه لطاعات لله تعالى قد لا تتيسر له بدون هذا التفكر. فكان صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، فهو سيد من ذكر الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
هذا من الأذكار التي تقال عندما يستيقظ الإنسان من نومه، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالنوم كما في الحديث هو الموتة الصغرى، فالذي يحدث للنائم أشبه ما يكون بالموت، فالنوم أخو الموت. ثم إذا أحياك الله عز وجل واستيقظت فهذه نعمة تستوجب الحمد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن الله تعالى قد يقبض الأرواح في النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فقد يقبض الله العبد في النوم. فإذا أحياك الله وأصبحت على دنيا تبدأ بحمد الله تعالى الذي أحياك بعدما أماتك، وتتذكر النشور وهو البعث، لأنك كالذي أحيي بعد، لأنك باستيقاظك بعد نومك حالك كحال الذين يبعثون بعد موتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان إذا هب من الليل كبر الله عشرا وحمد الله عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا، سبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر الله عشرا، وهلل عشرا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يستفتح الصلاة. وقالت أيضا: كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا الله سبحانك اللهم،
لا إله إلا أنت
سبحانك، أحسن الله إليكم، قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذكرهما أبو داود. وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا بدعاء آخر استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ذكره البخاري.
نعم. هذه أذكار من أهمها ما أورده عن البخاري رحمه الله، أن من تعار من الليل قام من الليل في أثناء نومه، فذكر هذه الأذكار: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قال هذا الذكر حتى وإن كان على فراشه يدعو، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم أصلح لي شأني، وهو على فراشه وينام، فإنه إذا دعا بعد هذه الأذكار استجيب له، وإذا قام وصلى قبلت صلاته، فهذا أمر عظيم جدا يحرص الإنسان عليه، كان مما يفعله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل شاص فمه بالسواك عليه الصلاة والسلام، أذكار يحرص الإنسان عليها، وهي بإذن الله عز وجل إذا عودت نفسك عليها اعتدتها، إذا عودت النفس على هذه الأذكار تعودتها وصارت خلقا دائما فيك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عنده: إنه لما استيقظ رفع رأسه إلى السماء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها.
نعم، هذا أيضا من الأذكار، لما قام عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض، وذكر إلى بقية الآيات، فهذا أيضا مما يشرع. الحاصل أن أنواع الأذكار في القيام من النوم وفي عندما يأوي الإنسان إلى فراشه، وكما سيأتينا إن شاء الله في الصباح وفي المساء وعند الأكل وعند الشرب، ينبغي أن يحرص المسلم عليها وأن يكون ذاكرا لله تعالى في هذه الأحوال، لعله أن ينال أن يكون من الذين قال الله تعالى فيهم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وصلى الله وسلم على محمد.